إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأوامر ونهانا عن نواهي، أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي سبحانه وتعالى. ولا توجد آية في القرآن الكريم إلا وتتحدث إما عن أمر أو نهي أو خبر، فالأخبار يقابلها التصديق أو التكذيب والعياذ بالله. فالمؤمن يصدق بكل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من أخبار، أما الأوامر والنواهي فهو ملتزم بها بقلبه ومنقاد لها، ويسعى جاهدا إلى أن ينفذ الأوامر على حسب استطاعته، وأن ينتهي عن النواهي على حسب استطاعته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك ما يقع مؤمن في معصية ويكون معذورا إلا إن كان مكرها مثلا، وإلا فإن مقابلة المعاصي والنواهي بالكف والانزجار، بل والاجتناب يبتعد عنها كلية، كما قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك بيّن لنا ربنا في القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الإيمان يكون في القلب ويكون بالأعمال، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولذلك فهمنا من القرآن ومن السنة النبوية أن الطاعات تكون بالقلب، وأعظم الطاعات طاعات القلب، ومنها ينبثق قول اللسان والعمل بالجوارح والأركان. ولذلك كان أصل الإيمان في القلب، ثم بعد ذلك تخرج الفروع، لأن الله قال عن كلمة التوحيد ضرب لها المثل: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أي في القلب وفرعها في السماء، كل ما يأتي وقت تثمر هذه الشجرة أعمال خير وأعمال صلاح، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، شجرة الكفر والعياذ بالله، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لأنها لا تأتي إلا بالشر والأمور مندثرة. ولذلك كان أفضل الأعمال وأعظمها وأقواها هو ما في القلب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك لو كانت الأعمال كلها أعمال صالحة والقلب والعياذ بالله قلب منافق فإنه يكون منافقا، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ما الفرق بين المسلم المؤمن وبين المنافق؟ أن المنافق ينطق بكلمة الإيمان ويقرأ القرآن ويعمل، ومن الممكن أن يصلي تقية ويدفع ماله تقية أمام الناس ورياء، ومن الممكن أن يقول يأمر بالمعروف أن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر تقية أو نفاقا أو، لكن حقيقة الأمر أن القلب مظلم والعياذ بالله. إذا فهمنا هذا علمنا أن أهم شيء هو أن نزكي قلوبنا ونفوسنا. ولذلك أقسم الله تعالى قسما متعددة: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسما من أجل أن يقول إجابة القسم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح جواب جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انظر هذه الأقسام المتعددة من أجل أن يبين سبحانه وتعالى أن المقصود من خلق الإنسان أن يؤدي هذا الأمر، وتكون النتيجة قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها. ولذلك كان كما يقول علماؤنا إن أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح، وهي الأساس وهي الأصل، ولذلك كانت أعظم. ولذلك القلب فيه التصديق، فيه اليقين، فيه العلم، فيه كل الأعمال التي تعتبر شروطا لكلمة التوحيد تجدها في القلب: الالتزام القلبي، الانقياد القلبي، الإذعان القلبي. بناء على ذلك ينطق الإنسان بالخير، بناء على ذلك تتحرك الجوارح، فإن ضعف الإيمان في القلب ضعف حتما النتائج التي تكون على الجوارح. وكذلك الذنوب والمعاصي، معاصي القلوب أشد من معاصي الجوارح، معاصي القلوب أشد من معاصي الجوارح، لأن القلب فيه الكفر، القلب فيه النفاق، القلب فيه التكذيب، القلب فيه الكبر، القلب فيه الحسد، فيه الغل، فيه. ولذلك قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فبين أن الأمراض القلبية والذنوب قسمان، قسمين، بين أنهما قسمان. قسم ظاهر يتكلم الإنسان بألفاظ، قد تكون أحيانا ألفاظا كفرية، وقد تكون أعمالا بالجوارح كفرية، ولكن من الممكن أن يكون هذا الذنب الذي ينطق به الإنسان بلسانه يكون مكرها. ألم تروا إلى الصحابي الجليل عمار بن ياسر حينما عذب وأكره على أن ينطق بكلمة الكفر فنطق بها مكرها، فجاء ليشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لقد هلكت، وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا إلى التعذيب فعد إلى النطق بكلمة الكفر، وينزل في ذلك قرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربي، غضب من الله. إذن لماذا؟ لأن القلب لا إكراه لأحد عليه. هل يستطيع أحد أن يكره أحدا أن يكفر بقلبي؟ لا، لأن ليس هناك لأحد سلطان على القلوب، وإنما السلطان على القلوب لمن؟ لرب القلوب وحده سبحانه. ولذلك لو اطمأن القلب والعياذ بالله، لو شرح الإنسان صدره بالكفر، حينئذ هذا الذي وقع في الكفر صراحة. لكن إن نطق وهو في نطقه مكره والقلب مطمئن بالإيمان فهذا مكره. ولذلك رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأساس الأعمال هو القلب. ولذلك قال وذروا ظاهر الإثم، إياكم أن ترتكبوا الذنوب الظاهرة والذنوب الباطلة، الباطنة التي في القلب. ومن أعظم الذنوب التي يقع فيها الإنسان للأسف، وهو إنسان واحد مؤمن مصدق ليس بمنافق، يقع في الرياء، من أخطر الذنوب القلبية، لأن العمل لا يقبل، اسمعوا، العمل لا يقبل إلا إن تحقق فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، يقول رب العالمين في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل عملا له فيه شرك، والعياذ بالله. تشرك مع الله في العمل، أصلي من أجل أن من أجل الله، وأصلي أيضا من أجل أن يراني الناس، معاذ الله، هذا الأمر مرفوض كليا. لا تظن أن الله سيأخذ نصيبا والناس أخذوا نصيبا، لا، الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وسمعنا الحديث المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا اسمعوا واحذروا، وهذا الكلام أقوله أنا لنفسي أولا ولإخواني، لأنه أمر مخيف جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ثلاثة تصعر بهم النار، أول من يصعر بهم النار، اسمعوا، عالم قارئ للقرآن ومعلم للناس الخير، سبحان الله، العلماء ورثة الأنبياء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومع ذلك أول من تصعر بهم النار عالم ومجاهد. سبحان الله، الجهاد ذروته سنام الإسلام. والثالث متصدق، ثلاثة في قمة الأعمال، علم وعلم مع تعليم، جهاد في سبيل الله، وقد يكون جهادا تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني ممكن أن يكون جنديا من جنود النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس ممن قتل معه في المعركة وكان يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار؟ ثم الثالث متصدق، هذا أمر خطير، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بكل واحد من هؤلاء، يؤتى بالعالم فيعرفه سبحانه وتعالى، يعرفه نعمه، أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا وأنعمت عليك بالعلم، فماذا عملت فيه؟ وكل نعمة يقابلها شكرها، فهل أديت شكر هذه النعمة؟ يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. المطلع على قلوب العباد هو رب العالمين وحده، يقول له كذبت، وهذه كلمة لا يستطيع أحد أن ينطق بها من البشر حتى الأنبياء، لأنهم لا يعلمون ما في القلوب. فيقول حينئذ له رب العالمين المطلع على خبايا النفوس كذبت ولكنك تعلمت وعلمت، أيوة علمت وأيوة تعلمت، ولكن فيا لا، هذا لم يكن فيا، وإنما كان تعلمت وعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل أخذت أجرك في الدنيا لأنك كان غرضك أن يشار إليك بالبنان ويقال العالم راح، العالم جاء، اسكتوا احترموا قدروا، هذا من ورثة الأنبياء، كان هذا غرضه وقد نلته في الدنيا، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. هذا أمر مخيف جدا، أمر يجعل كل حامل علم ويجعل كل متصدر ويجعل كل طالب علم يرتجف من خوف لقاء الله، لأنه في اليوم الذي تبدو فيه السرائر وما في القلوب يظهر جليا واضحا. الواحد منا لا يطلع على ما في قلب نفسه اطلاعا كاملا، وإن كنا نحاول ونسعى، فاحذروا من أن تلقوا ربكم وقلوبكم كانت متعلقة بغيره في الأعمال وفي التعليم. أما الثاني فرجل مجاهد، فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، أنا عبد عليك بكذا وكذا، ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى تشهد، مات شهيدا. وهذا هو السر في نهي الشرع عن أن يقال فلان شهيد. نحن أصبحت الشهادة الآن بتوزع هكذا، كل إنسان الشهيد فلان الفلاني، الشهيد فلان الفلاني، حتى ترجم الإمام البخاري بقوله باب لا يقال فلان شهيد، لأن الحكم بالشهادة أنه من أهل الجنة، ولكن للأسف أصبحنا معنا السكوك غفران إن كنا نحن لنملك. إذا كان العلماء لا يملكون أن يحكموا أن فلانا في الجنة أو في النار حتى عن أنفسهم هم، ولذلك لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنص من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذا الكلام، يقول له يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت، يقول كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال هو جريء هو شجاع، وقد قيل أخذت أجرك من الناس، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. الثالث رجل تصدق يؤتى بي فيعرفني عمل فيعرفه فيقول ما عملت فيها، فيقول يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه، أعطيت الفقراء والمساكين في سبيل الله والغارمين والبناء المستشفيات وللمرضى و57 57 أعطيت كل باب من الأبواب تصدقت. يقول كذبت، ولكنك تصدقت ليقال هو جواد هو محسن وقد قيل أخذت أجرك، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، وهكذا في كل عمل من الأعمال. فعلى كل إنسان منا قبل أن يعمل العمل لابد أن يتحقق من شرطين: أن يكون العمل صالحا موافقا للكتاب والسنة لا يكون بدعة، والشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. واحذر، لأن الإنسان من الممكن أن يؤدي العمل بإخلاص ثم بعد ذلك يورثه العمل العجب فيعجب بنفسه بعد أن عمل لله خالصا، يأتي بعد ذلك أمر خطير وهو العجب، يعجب بنفسه يرى نفسه. والمفروض ألا ترى لنفسك فضلا، لا تكن ممن قال الله في شأنه إنما أوتيت على علم عندي أنا، فترى نفسك، إياك أن ترى نفسك في العمل. لو رأيت نفسك في العمل فحينئذ العمل يرد عليك، لابد من التنقية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها زكى نفسه، وقد خاب من دساها دس النفس والعياذ بالله. فعلينا أن نتحقق بهذا. اسمع إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وكلمات الصحابة وهم يحفرون الخندق، كانوا يرتجزون قائلين يقولون وهم يحفرون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالذي جعل المتصدق متصدقا هو الله، والذي جعل العالم عالما هو الله، والذي جعل العالم معلما هو الله، والذي جعل المتصدق متصدقا هو الله، والذي جعل المصلي مصليا هو الله، الذي جاء بكم لكي تصلوا الجمعة هو الله، وغيركم ملايين الآن لا يصلون ومحرومون من الصلاة. إياك أن ترى لنفسك فضلا، وإنما الفضل كله لمن؟ لله وحده. إياك أن ترى لنفسك مقاما، وإنما ضع نفسك دائما، ضع نفسك دائما مفعولا بالنسبة لمشيئة رب العالمين وإرادته ورحمته وتفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أن بعض الناس من الممكن أن يفعلوا أفعالا عظيمة ثم بعد ذلك يورثهم العجب والعياذ بالله تكبرا، فحينئذ يحرمون من ملكوت السماوات، يحرمون من الجنة. ألم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ العجب حينما يرى الإنسان نفسه يظل يعجب بنفسه حتى يرى نفسه أكبر من الناس، حتى يرى نفسه أفضل من الناس، حتى يرى نفسه أعلى من الناس، فحينئذ يقع فيما وقع فيه أول مجرم في الدنيا ألا وهو الشيطان. الشيطان أوتي من ماذا وكان في ملكوت السماء؟ كان في الملأ الأعلى، وتوجه له الخطاب الذي توجه لسائر الملائكة حينما قيل له اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر أدى به إلى الكفر والخروج من الملة تماما، بل يقول لربي اسمع هذا عجب أدى به إلى الكبر: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ آدم أفضل مني؟ أنت كرمت آدم علي؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ طيب لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. انظر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنت مخلوق ومخلوق، والخالق هو الذي يكرم، الخالق هو الذي يأمر، الخالق هو الذي يفضل. أما أنت كمخلوق تبدأ لكي تقارن أنا خير منه، والعياذ بالله، فوقع في الكبر الذي أدى بي إلى الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فعلينا أن نسعى جاهدين للتخلص من الكبر والعجب والاستكبار، لأنه من أخطر الأمراض والعياذ بالله. وإن لقي العبد ربه بذرة من كبر لن يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وإن فعل وإن فعل. هذه مصيبة، فعلينا أن نتخلص من هذا. وذلك لما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، قال أحد الصحابة خاف على نفسه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا يحب أن يلبس ملابس جميلة ويركب مركبا طيبا هنيئا، يعني يلبس ملابس طيبة، يركب سيارة طيبة، يركب كذا يركب كذا، يرفه عن نفسه، أعذ من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. إنما الكبر، اسمع، كبر أخطر من هذه الأمور، هذه مظاهر. وإنما الكبر أمر خطير. قال: الكبر غمط الناس، غمط الناس، ازدراء الناس، احتقار الناس، أن تنظر لنفسك على أنك أعلى من الناس، أنت في منزلة والناس في منزلة أخرى. الكبر غمط الناس وسفه الحق، سفه الحق، وفي رواية رد الحق على قائله. حينما يأتي إنسان: يا فلان أنت أخطأت، فاتك، أنا أخطأت، أنت تصحح لي، أنت تعلمني، أنت عارف أنا قريت إيه، أنت عارف علم. سبحان الله، الهدهد علم ما لم يعلمه سليمان. قف عند حدك، فلست أنا الهدهد ولست أنت سليمان، ومع ذلك قابل سليمان النبي الملك الحكيم الذي قال الله عنه: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. ومع ذلك قال له الهدهد، وكان هدهد مغرور: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تبقي إلى آخره. فكان عند الهدهد علم ليس عند سليمان. يسألونك عن العلم كل، قل في العالم كل، العلم مواهب وزعها الله على عباده. البعض يظن نفسه أنه أفضل الناس، والبعض قد اخترع قصة الاستعلاء بالإيمان. أديب لم يكن له وجود في دنيا الأدب ووجد المتفوقين عليه كثر، فلما أناداه الله للإسلام على كبر في السن، أخذ بعض الأفكار من رجل في باكستان وقام بترجمتها بلسان بليغ أديب، ثم بدأ بعد ذلك يفسر القرآن تفسيرا عجيبا، وقام بالحكم على المجتمعات كلها بالكفر، وكان يدشن لقاعدة اخترعها اسمها الاستعلاء بالإيمان. عليكم أن تستعلوا بإيمانكم على كل هذه القطعان التي تنتمي إلى الجاهلية في أرض الله. فأخرج لنا طابورا طويلا عريضا من المستكبرين بحجة الاستعلاء على الكفار والعصاة وأهل الجاهلية. وأخيرا في هذا الزمان أصبح الكبرياء والتكبر الذي اخترعه إبليس في فجر الخليقة، أصبح هذا الكبر في صورة جديدة للأسف يروجون لا على أنها فكرة إسلامية اسمها الاستعلاء بالإيمان. الاستعلاء بالإيمان أنا حينما يقول الله في القرآن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أعلى بالإيمان، الإيمان أعلى من الكفر نعم قولا واحدا، ولكن من منا يحكم على نفسه أنه مؤمن؟ من منا يحكم على نفسه أنه مؤمن إيمانا حقيقيا؟ وزوجة عثمان بن مظعون لما شهدت له بعد أن قتل في سبيل الله بالجنة نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الجليل، وقال لا وأنا رسول الله أو رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا كان قبل أن ينزل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر في سورة الفتح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين المؤمنين الصادقين الصالحين من عباد الله المخلصين المخلصون من أصحاب عليه الصلاة والسلام ألا يعجبوا بعمل وألا يتكبروا على الناس، بل دائما الإنسان يقال له كما في القرآن الكريم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. حينما ترى كافرا، حينما ترى عاصيا، حينما ترى آثما لا تتكبر ولا تعجب بنفسك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إياك أن تحتقر أحدا عاصيا، لأنك من الممكن أن تسلب أنت البعيد الإيمان ويهديه رب العالمين. ألم تروا إلى الحديث القدسي العظيم كيف قال رب العزة لرجل كان على هداية وكان صالحا وكان له أخ يعيش في المعاصي ويكثر من المعاصي، كان ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يستجيب، فظل على ذلك إلى أن يئس منه فقال له كلمة شديدة، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله غار الرحمن سبحانه وتعالى فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ ها أنا قد غفرت له وأحبطت عملك، أحبط العمل من أجل التألي على الله. إياك وإياك أن تتألى أو تتألي على أحد من عباد الله تبارك وتعالى، إياكم التألي على الله من الكبائر، إياكم والعجب، إياكم والعلو في الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى ذاكرا فرعون وسورة القصص افتتحت بالكلام إن فرعون علا في الأرض، ثم ذكر في آخر السورة الفساد الذي مثله قارون، وقال في آخر السورة حصاد سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا علو ولا فساد والعاقبة للمتقين. والتقوى مقياس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكيف كانوا تعلموا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، تعلموا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، ونحرص جميعا على أن ننقي قلوبنا من الغل والحسد والإثم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الناس قال كل مخموم القلب، كل مخموم القلب وصدوق اللسان، فقالوا هذا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مخموم القلب هو التقي النقي، لا إثم ولا غلة ولا حسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، صدم العالم الإسلامي حينما خرج هذا ترامب بكلمته التي قالها حينما تسلم السلطة رسميا بأن أهل غزة ينبغي عليهم أن يهجروا وأن تترك غزة للاحتلال الأمريكي، للاحتلال الصهيوني، لكي يقيم فيها كذا وكذا من مشاريعه، الرجل يتكلم بصورة رجل الأعمال الذي يريد أن يضع يده على جميع مقدرات الأمم والشعوب. أوكرانيا سنأخذ من المعادن التي في باطن الأرض عندها، غزة سنأخذها لأنها ذات شواطئ طويلة، شاطئ طويل على البحر المتوسط في غاز وفي كذا وفي كذا. وظهر أن نتيجة كل ما يحدث هو تهجير إخواننا في غزة، ومن الممكن أخذ الضفة الغربية للقضاء على القضية الفلسطينية. الشعوب الإسلامية والشعوب العربية بل العالم كله كانوا ينتظرون من أكبر رأس في العالم وأكبر حاكم في العالم أن يأتي من أجل أن يستخدم نفوذه على إسرائيل من أجل حل الدولتين. ولكن الرجل كما نعلم تاجر، والتاجر وتاجر العقارات بالذات يرفع السعر جدا، ثم بعد ذلك تدخل معه في تخفيض حتى تصل إلى مراده هو، وتظن نفسك أنك قد ربحت، وهو يعلم أن قضية التهجير دونها الرقاب. قولا واحدا، قضية تهجير أهل غزة أو أهل الضفة الغربية حارب المسلمون وحارب العرب منذ 48، وحاربنا وهزمنا في 56 67، ثم أصررنا على الانتصار بفضل الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، وانتصرنا على الجيش الذي صدر للعالم على أنه لا يقهر، وانتصرنا عليه في 73 كما هو معلوم للكافة ولا يغيب عن ذاكرة ترامب ولا عن غيره. فاللعب في هذا الملف يعتبر بالنسبة لكل كذاب أو دجال هو مقبرة له، وسيموت ترامب وسيموت نتنياهو، وستبقى فلسطين أرض إسلامية وأرض عربية شاءوا أم أبوا. ولكن القضية الآن التي ينبغي أن تفهم في ظل ذلك، هو كذاب كما يقول عندنا العوام، يعني في بعض الناس بيقولوا عندنا في العوام بؤة، هذا كلام بالفم، ولكن حقيقة الأمر لن تتحقق، وإنما هي أسلوب سياسة من أجل الضغط ومن أجل كذا ومن أجل كذا، أمور مساومات سياسية. لكن الآن اتضح للمسلمين واتضح للعرب أن العالم كله لن يلتفت إلينا ولن يقوم بحمايتنا، لن يحميكم إلا الله سبحانه وتعالى بالأسباب التي إذا أخذتم بها استحققتم نصر الله تبارك وتعالى. لابد من العمل بالأسباب. هذا هو الوقت الذي ينبغي على المسلمين وعلى العرب أن يتحدوا، لابد، لأن العالم لن يؤتيك شيئا. الذين يقولون القضية وعملية 7 أكتوبر حركت العالم، أي عالم الذي تحرك؟ الرجل كما يقال يعني كأنه ألقى بنعله في وجه العالم كله، ولا يخشى أحدا، لا يخشى أحدا. استقبل مجرما من مجرم الحرب هو نتنياهو، مع أن هذا الرجل خروجه من بلدته بموجب القوانين الدولية والنظام العالمي الجديد وهيئة الأمم والقوانين الدولية ينبغي أن يتم القبض عليه. هذا الرجل مجرم بحكم المحكمة الجنائية الدولية، أليس كذلك؟ ومع ذلك يذهب إلى أمريكا لأنه يعلم أنه لا يستطيع أحد أن ينفذ هذا الحكم. هذا الحكم ينفذ على حاكم من حكام الدول الضعيفة. القوانين العالمية والدولية معمولة للضعفاء، لكن الأقوياء أبدا لا يلتفتون إلى هذا. بل أزيدكم، قال ترامب قرار ضد المحكمة بأن أعضاء المحكمة أصبحوا ستنفذ عليهم عقوبات من أمريكا. المحكمة الدولية أصبحت محاصرة، محاصرة بماذا؟ بقوانين أمريكية وقرارات أمريكية، بأن هذه المحكمة وأعضاء المحكمة عليهم عقوبات. لماذا؟ لمعادات السامية بلطجة، حط البلطجة الدولية في الفيتو في هذا، ثم حقوق إنسان انسحب الرجل من جمعية حقوق الإنسان، الأونروا انسحب منها. إذن المسألة مسألة بلطجة، من سيقف أمام هذا الرجل؟ لا تلتفتوا إلى أحد لكي يحميكم، الرأي العام العالمي والناس العالمين، محكمة جنائية دولية لن ننفس قرارها، قرارات في محكمة الأمم أو الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم، لا يوجد أي قرار ينفذ، لا ينفذ على الأرض إلا القوة. لابد للمسلمين وللعرب أن يفهموا هذا، وأن الصهاينة مع الصليبية العالمية مع الإمبريالية العالمية كلهم في سفينة واحدة ضد بلادنا، ضد مقدراتنا، ضد شعوبنا. فهل سيفهم المسلمون هذه الحقيقة؟ هل سنضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض؟ هل سنتناسى خصوماتنا؟ صدقوني والله الذي لا إله غيره، لن تستطيع أن يكون لكم مكان على أرض الله بين الأمم ما لم تتفقوا وما لم تتحدوا وما لم تقفوا صفا واحدا خلف قادتكم مهما كانت الخلافات. لابد من أن يكون العالم الإسلامي والعالم العربي أو ما تبقى من العالم العربي خلف قيادات، احذروا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. واعلموا أن هذه الكلمات التي تقال لا وزن لها ولا قيمة لها، بشرط أن تفهموا حجم المؤامرة، وأن تتحدوا وأن تتفقوا وأن تقفوا خلف قياداتكم. كفاكم خلافات، كفاكم نزاعات، إن اتفقنا ووقفنا خلف قياداتنا في كل بلاد العرب والمسلمين فحينئذ سيكون لنا قوة. صدقوني انظروا إلى ما حدث في 73، وكان مع اليهود كما تعلمون الغرب كله، ومع ذلك نصرنا الله تبارك وتعالى واستطعنا أن نحرر أرضنا. نريد لسائر بلاد المسلمين وللعرب كذلك أن يفعلوا ما فعله الذين سبقوهم، اتحدوا لم يختلفوا، وضعت كل أمة وكل دولة تضع ما عندها، تضع كل ما تحت يدها من مال أو قوة أو عتاد تحت تصرف البلاد التي تكون في مواجهة هذا المد، خاصة الدولة المصرية، لأنكم كما تعلمون أن الجيش الذي تبقى كأقوى جيش في المنطقة، هذا الجيش الذي ينال له، الذي يراد له من أعداء الأمة ومن الطابور الخامس من المنافقين الذين يريدون ضرب هذا الجيش وتفتيت هذا الجيش وتفتيت هذه الأمة، ولن يحدث بإذن الله تبارك وتعالى. وستكون مصر وخلف سائر بلاد العرب والمسلمين إن شاء الله كما حدث قديما في الحروب الصليبية وفي الحروب التترية، أن كانت البلاد في المقدمة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المنتصرين، وأن يجعل الأمة أمة لها وزنها ولها قيمتها، ويجعلكم الأعلون سبحانه وتعالى بإيمانكم وباتحادكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأوامر، ونهانا عن نواهٍ، أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي سبحانه وتعالى. ولا توجد آية في القرآن الكريم إلا وتتحدث إما عن أمر أو نهي أو خبر، فالأخبار يقابلها التصديق أو التكذيب والعياذ بالله. فالمؤمن يصدق بكل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من أخبار، أما الأوامر والنواهي فهو ملتزم بها بقلبه ومنقاد لها، ويسعى جاهدا إلى أن ينفذ الأوامر على حسب استطاعته، وأن ينتهي عن النواهي على حسب استطاعته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك ما يقع مؤمن في معصية ويكون معذورا إلا إن كان مكرها مثلا، وإلا فإن مقابلة المعاصي والنواهي بالكف والانزجار، بل والاجتناب يبتعد عنها كلية، كما قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك بيّن لنا ربنا في القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الإيمان يكون في القلب ويكون بالأعمال، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولذلك فهمنا من القرآن ومن السنة النبوية أن الطاعات تكون بالقلب، وأعظم الطاعات طاعات القلب، ومنها ينبثق قول اللسان والعمل بالجوارح والأركان. ولذلك كان أصل الإيمان في القلب، ثم بعد ذلك تخرج الفروع، لأن الله قال عن كلمة التوحيد ضرب لها المثل: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أي في القلب وفرعها في السماء، كل ما يأتي وقت تثمر هذه الشجرة أعمال خير وأعمال صلاح، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، شجرة الكفر والعياذ بالله، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لأنها لا تأتي إلا بالشر والأمور مندثرة. ولذلك كان أفضل الأعمال وأعظمها وأقواها هو ما في القلب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك لو كانت الأعمال كلها أعمال صالحة والقلب والعياذ بالله قلب منافق فإنه يكون منافقا، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. ما الفرق بين المسلم المؤمن وبين المنافق؟ أن المنافق ينطق بكلمة الإيمان ويقرأ القرآن ويعمل، ومن الممكن أن يصلي تقية ويدفع ماله تقية أمام الناس ورياء، ومن الممكن أن يقول يأمر بالمعروف أن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر تقية أو نفاقا أو، لكن حقيقة الأمر أن القلب مظلم والعياذ بالله. إذا فهمنا هذا علمنا أن أهم شيء هو أن نزكي قلوبنا ونفوسنا. ولذلك أقسم الله تعالى قسما متعددة: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسما من أجل أن يقول إجابة القسم: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح، جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انظر هذه الأقسام المتعددة من أجل أن يبين سبحانه وتعالى أن المقصود من خلق الإنسان أن يؤدي هذا الأمر، وتكون النتيجة قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها. ولذلك كان كما يقول علماؤنا إن أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح، وهي الأساس وهي الأصل، ولذلك كانت أعظم. ولذلك القلب فيه التصديق، فيه اليقين، فيه العلم، فيه كل الأعمال التي تعتبر شروطا لكلمة التوحيد تجدها في القلب: الالتزام القلبي، الانقياد القلبي، الإذعان القلبي. بناء على ذلك ينطق الإنسان بالخير، بناء على ذلك تتحرك الجوارح. فإن ضعف الإيمان في القلب ضعف حتما النتائج التي تكون على الجوارح. وكذلك الذنوب والمعاصي. معاصي القلوب أشد من معاصي الجوارح، معاصي القلوب أشد من معاصي الجوارح، لأن القلب فيه الكفر، القلب فيه النفاق، القلب فيه التكذيب، القلب فيه الكبر، القلب فيه الحسد، فيه الغل، فيه. ولذلك قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فبين أن الأمراض القلبية والذنوب قسمان، قسمين، بين أنهما قسمان. قسم ظاهر يتكلم الإنسان بألفاظ، قد تكون أحيانا ألفاظا كفرية، وقد تكون أعمالا بالجوارح كفرية، ولكن من الممكن أن يكون هذا الذنب الذي ينطق به الإنسان بلسانه يكون مكرها. ألم تروا إلى الصحابي الجليل عمار بن ياسر حينما عذب وأكره على أن ينطق بكلمة الكفر فنطق بها مكرها، فجاء ليشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لقد هلكت، وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا إلى التعذيب فعد إلى النطق بكلمة الكفر، وينزل في ذلك قرآن. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ربه، غضب من الله. إذن لماذا؟ لأن القلب لا إكراه لأحد عليه. هل يستطيع أحد أن يكره أحدا أن يكفر بقلبي؟ لا، لأن ليس هناك لأحد سلطان على القلوب، وإنما السلطان على القلوب لمن؟ لرب القلوب وحده سبحانه. ولذلك لو اطمأن القلب والعياذ بالله، لو شرح الإنسان صدره بالكفر، حينئذ هذا الذي وقع في الكفر صراحة. لكن إن نطق وهو في نطقه مكره والقلب مطمئن بالإيمان فهذا مكره، ولذلك رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأساس الأعمال هو القلب، ولذلك قال وذروا ظاهر الإثم، إياكم أن ترتكبوا الذنوب الظاهرة والذنوب الباطلة، الباطنة التي في القلب. ومن أعظم الذنوب التي يقع فيها الإنسان للأسف، وهو إنسان واحد مؤمن مصدق ليس بمنافق، يقع في الرياء، من أخطر الذنوب القلبية، لأن العمل لا يقبل، اسمعوا، العمل لا يقبل إلا إن تحقق فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، يقول رب العالمين في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل عملا له فيه شرك، والعياذ بالله. تشرك مع الله في العمل، أصلي من أجل أن من أجل الله، وأصلي أيضا من أجل أن يراني الناس، معاذ الله، هذا الأمر مرفوض كليا. لا تظن أن الله سيأخذ نصيبا والناس أخذوا نصيبا، لا، الله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ولذلك قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وسمعنا الحديث المحفوظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا اسمعوا واحذروا، وهذا الكلام أقوله أنا لنفسي أولا ولإخواني، لأنه أمر مخيف جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ثلاثة تصعر بهم النار، أول من يصعر بهم النار، اسمعوا، عالم قارئ للقرآن ومعلم للناس الخير، سبحان الله، العلماء ورثة الأنبياء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومع ذلك أول من تصعر بهم النار عالم ومجاهد. سبحان الله، الجهاد ذروته سنام الإسلام. والثالث متصدق. ثلاثة في قمة الأعمال، علم وعلم مع تعليم، جهاد في سبيل الله. وقد يكون جهادا تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني ممكن أن يكون جنديا من جنود النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس ممن قتل معه في المعركة وكان يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار؟ ثم الثالث متصدق، هذا أمر خطير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بكل واحد من هؤلاء، يؤتى بالعالم فيعرفه سبحانه وتعالى، يعرفه نعمه، أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا وأنعمت عليك بالعلم، فماذا عملت فيه؟ وكل نعمة يقابلها شكرها، فهل أديت شكر هذه النعمة؟ يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. المطلع على قلوب العباد هو رب العالمين وحده، يقول له كذبت، وهذه الكلمة لا يستطيع أحد أن ينطق بها من البشر حتى الأنبياء لأنهم لا يعلمون ما في القلوب. فيقول حينئذ له رب العالمين المطلع على خبايا النفوس كذبت ولكنك تعلمت وعلمت، أي علمت وأي تعلمت، ولكن فيا لا، هذا لم يكن فيا، وإنما كان تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. وقد قيل أخذت أجرك في الدنيا لأنك كان غرضك أن يشار إليك بالبنان ويقال العالم راح، العالم جاء، اسكتوا احترموا قدروا، هذا من ورثة الأنبياء، كان هذا غرضك وقد نلته في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، هذا أمر مخيف جدا، أمر يجعل كل حامل علم ويجعل كل متصدر ويجعل كل طالب علم يرتجف من خوف لقاء الله، لأنه في اليوم الذي تبدو فيه السرائر وما في القلوب يظهر جليا واضحا. الواحد منا لا يطلع على ما في قلب نفسه اطلاعا كاملا، وإن كنا نحاول ونسعى. فاحذروا من أن تلقوا ربكم وقلوبكم كانت متعلقة بغيره في الأعمال وفي التعليم. أما الثاني فرجل مجاهد، فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، أنا عبد عليك بكذا وكذا، ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى تشهد، مات شهيدا. وهذا هو السر في نهي الشرع عن أن يقال فلان شهيد. نحن أصبحت الشهادة الآن بتوزع هكذا، كل إنسان الشهيد فلان الفلاني، الشهيد فلان الفلاني، حتى ترجم الإمام البخاري بقوله باب لا يقال فلان شهيد، لأن الحكم بالشهادة أنه من أهل الجنة. ولكن للأسف أصبحنا معنا السكوك غفران إن كنا نحن لنملك، إذا كان العلماء لا يملكون أن يحكموا أن فلانا في الجنة أو في النار حتى عن أنفسهم هم، ولذلك لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنص من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذا الكلام. يقول له يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت، يقول كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال هو جريء هو شجاع. وقد قيل أخذت أجرك من الناس، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. الثالث رجل تصدق، يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها، فيقول يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. أعطيت الفقراء والمساكين في سبيل الله والغارمين والبناء المستشفيات وللمرضى و57 57 أعطيت كل باب من الأبواب تصدقت. يقول كذا ولكنك تصدقت ليقال هو جواد هو محسن وقد قيل أخذت أجرك ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وهكذا في كل عمل من الأعمال. فعلى كل إنسان منا قبل أن يعمل العمل لابد أن يتحقق من شرطين: أن يكون العمل صالحا موافقا للكتاب والسنة لا يكون بدعة، والشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. واحذر، لأن الإنسان من الممكن أن يؤدي العمل بإخلاص ثم بعد ذلك يورثه العمل العجب فيعجب بنفسه بعد أن عمل لله خالصا، يأتي بعد ذلك أمر خطير وهو العجب، يعجب بنفسه يرى نفسه. والمفروض ألا ترى لنفسك فضلا، لا تكن ممن قال الله في شأنه إنما أوتيت على علم عندي أنا، فترى نفسك. إياك أن ترى نفسك في العمل، لو رأيت نفسك في العمل فحينئذ العمل يرد عليك. لابد من التنقية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها زكى نفسه وقد خاب من دساها دس النفس والعياذ بالله. فعلينا أن نتحقق بهذا. اسمع إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وكلمات الصحابة وهم يحفرون الخندق، كانوا يرتجزون قائلين يقولون وهم يحفرون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالذي جعل المتصدق متصدقا هو الله، والذي جعل العالم عالما هو الله، والذي جعل العالم معلما هو الله، والذي جعل المتصدق متصدقا هو الله، والذي جعل المصلي مصليا هو الله، الذي جاء بكم لكي تصلوا الجمعة هو الله، وغيركم ملايين الآن لا يصلون ومحرمون من الصلاة. إياك أن ترى لنفسك فضلا، وإنما الفضل كله لمن؟ لله وحده. إياك أن ترى لنفسك مقاما، وإنما ضع نفسك دائما، ضع نفسك دائما مفعولا بالنسبة لمشيئة رب العالمين وإرادته ورحمته وتفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أن بعض الناس من الممكن أن يفعلوا أفعالا عظيمة ثم بعد ذلك يورثهم العجب والعياذ بالله تكبرا، فحينئذ يحرمون من ملكوت السماوات، يحرمون من الجنة. ألم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ العجب حينما يرى الإنسان نفسه يظل يعجب بنفسه حتى يرى نفسه أكبر من الناس، حتى يرى نفسه أفضل من الناس، حتى يرى نفسه أعلى من الناس، فحينئذ يقع فيما وقع فيه أول مجرم في الدنيا ألا وهو الشيطان. الشيطان أوتي من ماذا وكان في ملكوت السماء؟ كان في الملأ الأعلى، وتوجه له الخطاب الذي توجه لسائر الملائكة حينما قيل له اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر أدى به إلى الكفر والخروج من الملة تماما، بل يقول لربي اسمع هذا عجب أدى به إلى الكبر: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ آدم أفضل مني؟ أنت كرمت آدم علي؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ طيب لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. انظر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنت مخلوق ومخلوق، فالخالق هو الذي يكرم، الخالق هو الذي يأمر، الخالق هو الذي يفضل. أما أنت كمخلوق تبدأ لكي تقارن أنا خير منه، والعياذ بالله، فوقع في الكبر الذي أدى بي إلى الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فعلينا أن نسعى جاهدين للتخلص من الكبر والعجب والاستكبار، لأنه من أخطر الأمراض والعياذ بالله. وإن لقي العبد ربه بذرة من كبر لن يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وإن فعل وإن فعل. هذه مصيبة، فعلينا أن نتخلص من هذا. وذلك لما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، قال أحد الصحابة خاف على نفسه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا يحب أن يلبس ملابس جميلة ويركب مركبا طيبا هنيئا، يعني يلبس ملابس طيبة، يركب سيارة طيبة، يركب كذا يركب كذا، يرفه عن نفسه، أعذ من الكبر. قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. إنما الكبر، اسمع، كبر أخطر من هذه الأمور، هذه مظاهر. وإنما الكبر أمر خطير. قال: الكبر غمط الناس، غمط الناس، ازدراء الناس، احتقار الناس، أن تنظر لنفسك على أنك أعلى من الناس، أنت في منزلة والناس في منزلة أخرى. الكبر غمط الناس وسفه الحق، سفه الحق، وفي رواية رد الحق على قائله. حينما يأتي إنسان: يا فلان أنت أخطأت، فاتك، أنا أخطأت، أنت تصحح لي، أنت تعلمني، أنت عارف أنا قريت إيه، أنت عارف علم. سبحان الله، الهدهد علم ما لم يعلمه سليمان. قف عند حدك، فلست أنا الهدهد ولست أنت سليمان. ومع ذلك قابل سليمان النبي الملك الحكيم الذي قال الله عنه: ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما. ومع ذلك قال له الهدهد، وكان أذود مغرور: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تبني، إلى آخره. فكان عند الهدود علم، ليس عند سليمان. يسألونك عن العلم، كل قل في العالم كل العلم مواهب وزعها الله على عباده. البعض يظن نفسه أنه أفضل الناس، والبعض قد اخترع قصة الاستعلاء بالإيمان. أديب لم يكن له وجود في دنيا الأدب، ووجد المتفوقين عليه كسر، فلما أناداه الله للإسلام على كبر في السن، أخذ بعض الأفكار من رجل في باكستان وقام بترجمتها بلسان بليغ أديب، ثم بدأ بعد ذلك يفسر القرآن تفسيرا عجيبا، وقام بالحكم على المجتمعات كلها بالكفر، وكان يدشن لقاعدة اخترعها اسمها الاستعلاء بالإيمان. عليكم أن تستعلوا بإيمانكم على كل هذه القطعان التي تنتمي إلى الجاهلية في أرض الله. فأخرج لنا طابورا طويلا عريضا من المستكبرين بحجة الاستعلاء على الكفار والعصاة وأهل الجاهلية. وأخيرا في هذا الزمان أصبح الكبرياء والتكبر الذي اخترعه إبليس في فجر الخليقة، أصبح هذا الكبر في صورة جديدة للأسف يروجون لها على أنها فكرة إسلامية اسمها الاستعلاء بالإيمان. الاستعلاء بالإيمان أنا حينما يقول الله في القرآن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أعلى بالإيمان، الإيمان أعلى من الكفر، نعم قولا واحدا، ولكن من منا يحكم على نفسه أنه مؤمن؟ من منا يحكم على نفسه أنه مؤمن إيمانا حقيقيا؟ وزوجة عثمان بن مظعون لما شهدت له بعد أن قتل في سبيل الله بالجنة نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الجليل، وقال لها وأنا رسول الله أو رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهذا كان قبل أن ينزل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر في سورة الفتح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين المؤمنين الصادقين الصالحين من عباد الله المخلصين المخلصون من أصحابه عليه الصلاة والسلام ألا يعجبوا بعمل وألا يتكبروا على الناس، بل دائما الإنسان يقال له كما في القرآن الكريم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. حينما ترى كافرا، حينما ترى عاصيا، حينما ترى آثما لا تتكبر ولا تعجب بنفسك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إياك أن تحتقر أحدا عاصيا، لأنك من الممكن أن تسلب أنت البعيد الإيمان ويهديه رب العالمين. ألم تروا إلى الحديث القدسي العظيم كيف قال رب العزة لرجل كان على هداية وكان صالحا وكان له أخ يعيش في المعاصي ويكثر من المعاصي، كان ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يستجيب، فظل على ذلك إلى أن يئس منه فقال له كلمة شديدة، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله غار الرحمن سبحانه وتعالى فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ ها أنا قد غفرت له وأحبطت عملك، أحبط العمل من أجل التألي على الله. إياك وإياك أن تتألى أو تتألي على أحد من عباد الله تبارك وتعالى، إياكم التألي على الله من الكبائر، إياكم والعجب، إياكم والعلو في الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى ذاكرا فرعون وسورة القصص افتتحت بالكلام إن فرعون علا في الأرض، ثم ذكر في آخر السورة الفساد الذي مثله قارون، وقال في آخر السورة حصاد سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا علو ولا فساد، والعاقبة للمتقين. والتقوى مقياس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكيف كانوا تعلموا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، تعلموا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، ونحرص جميعا على أن ننقي قلوبنا من الغل والحسد والإثم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الناس قال كل مخموم القلب، كل مخموم القلب وصدوق اللسان، فقالوا هذا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مخموم القلب هو التقي النقي، لا إثم ولا غلة ولا حسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، صدم العالم الإسلامي حينما خرج هذا ترامب بكلمته التي قالها حينما تسلم السلطة رسميا بأن أهل غزة ينبغي عليهم أن يهجروا وأن تترك غزة للاحتلال الأمريكي، للاحتلال الصهيوني، لكي يقيم فيها كذا وكذا من مشاريعه. الرجل يتكلم بصورة رجل الأعمال الذي يريد أن يضع يده على جميع مقدرات الأمم والشعوب. أوكرانيا سنأخذ من المعادن التي في باطن الأرض عندها، غزة سنأخذها لأنها ذات شواطئ طويلة، شاطئ طويل على البحر المتوسط في غاز وفي كذا وفي كذا. وظهر أن نتيجة كل ما يحدث هو تهجير إخواننا في غزة، ومن الممكن أخذ الضفة الغربية للقضاء على القضية الفلسطينية. الشعوب الإسلامية والشعوب العربية بل العالم كله كانوا ينتظرون من أكبر رأس في العالم وأكبر حاكم في العالم أن يأتي من أجل أن يستخدم نفوذه على إسرائيل من أجل حل الدولتين. ولكن الرجل كما نعلم تاجر، والتاجر وتاجر العقارات بالذات يرفع السعر جدا، ثم بعد ذلك تدخل معه في تخفيض حتى تصل إلى مراده هو، وتظن نفسك أنك قد ربحت، وهو يعلم أن قضية التهجير دونها الرقاب. قولا واحدا، قضية تهجير أهل غزة أو أهل الضفة الغربية حارب المسلمون وحارب العرب منذ 48، وحاربنا وهزمنا في 56 67، ثم أصررنا على الانتصار بفضل الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، وانتصرنا على الجيش الذي صدر للعالم على أنه لا يقهر، وانتصرنا عليه في 73 كما هو معلوم للكافة ولا يغيب عن ذاكرة ترامب ولا عن غيره. فاللعب في هذا الملف يعتبر بالنسبة لكل كذاب أو دجال هو مقبرة له، وسيموت ترامب وسيموت نتنياهو وستبقى فلسطين أرض إسلامية وأرض عربية، شاءوا أم أبوا. ولكن القضية الآن التي ينبغي أن تفهم في ظل ذلك، هو كذاب كما يقول عندنا العوام، يعني في بعض الناس بيقولوا عندنا في العوام بؤة، هذا كلام بالفم، ولكن حقيقة الأمر لن تتحقق، وإنما هي أسلوب سياسة من أجل الضغط ومن أجل كذا ومن أجل كذا، أمور مساومات سياسية. لكن الآن اتضح للمسلمين واتضح للعرب أن العالم كله لن يلتفت إلينا ولن يقوم بحمايتنا، لن يحميكم إلا الله سبحانه وتعالى بالأسباب التي إذا أخذتم بها استحققتم نصر الله تبارك وتعالى. لابد من العمل بالأسباب. هذا هو الوقت الذي ينبغي على المسلمين وعلى العرب أن يتحدوا، لابد، لأن العالم لن يؤتيك شيئا. الذين يقولون القضية وعملية 7 أكتوبر حركت العالم، أي عالم الذي تحرك؟ الرجل كما يقال يعني كأنه ألقى بنعله في وجه العالم كله، ولا يخشى أحدا، لا يخشى أحدا. استقبل مجرما من مجرم الحرب هو نتنياهو، مع أن هذا الرجل خروجه من بلدته بموجب القوانين الدولية والنظام العالمي الجديد وهيئة الأمم والقوانين الدولية ينبغي أن يتم القبض عليه. هذا الرجل مجرم بحكم المحكمة الجنائية الدولية، أليس كذلك؟ ومع ذلك يذهب إلى أمريكا لأنه يعلم أنه لا يستطيع أحد أن ينفذ هذا الحكم. هذا الحكم ينفذ على حاكم من حكام الدول الضعيفة. القوانين العالمية والدولية معمولة للضعفاء، لكن الأقوياء أبدا لا يلتفتون إلى هذا. بل أزيدكم، قال ترامب قرار ضد المحكمة بأن أعضاء المحكمة أصبحوا ستنفذ عليهم عقوبات من أمريكا. المحكمة الدولية أصبحت محاصرة، محاصرة بماذا؟ بقوانين أمريكية وقرارات أمريكية، بأن هذه المحكمة وأعضاء المحكمة عليهم عقوبات. لماذا؟ لمعاداة السامية، بلطجة، حق البلطجة الدولية في الفيتو في هذا ثم حقوق إنسان انسحب الرجل من جمعية حقوق الإنسان، الأونروا انسحب منها. إذن المسألة مسألة بلطجة، من سيقف أمام هذا الرجل؟ لا تلتفتوا إلى أحد لكي يحميكم، الرأي العام العالمي والناس العالمين، محكمة جنائية دولية لن ينفذ قرارها، قرارات في محكمة الأمم أو الأمم المتحدة ومن قبل عصبة الأمم، لا يوجد أي قرار ينفذ، لا ينفذ على الأرض إلا القوة. لابد للمسلمين وللعرب أن يفهموا هذا، وأن الصهاينة مع الصليبية العالمية مع الإمبريالية العالمية كلهم في سفينة واحدة ضد بلادنا، ضد مقدراتنا، ضد شعوبنا. فهل سيفهم المسلمون هذه الحقيقة؟ هل سنضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض؟ هل سنتناسى خصوماتنا؟ صدقوني والله الذي لا إله غيره، لن تستطيع أن يكون لكم مكان على أرض الله بين الأمم ما لم تتفقوا وما لم تتحدوا وما لم تقفوا صفا واحدا خلف قادتكم مهما كانت الخلافات. لابد من أن يكون العالم الإسلامي والعالم العربي أو ما تبقى من العالم العربي خلف قياداتي. احذروا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. واعلموا أن هذه الكلمات التي تقال لا وزن لها ولا قيمة لها، بشرط أن تفهموا حجم المؤامرة، وأن تتحدوا وأن تتفقوا وأن تقفوا خلف قياداتكم. كفاكم خلافات، كفاكم نزاعات، إن اتفقنا ووقفنا خلف قياداتنا في كل بلاد العرب والمسلمين فحينئذ سيكون لنا قوة. صدقوني، انظروا إلى ما حدث في 73، وكان مع اليهود كما تعلمون الغرب كله، ومع ذلك نصرنا الله تبارك وتعالى واستطعنا أن نحرر أرضنا. نريد لسائر بلاد المسلمين وللعرب كذلك أن يفعلوا ما فعله الذين سبقوهم، اتحدوا، لم يختلفوا، وضعت كل أمة وكل دولة تضع ما عندها، تضع كل ما تحت يدها من مال أو قوة أو عتاد تحت تصرف البلاد التي تكون في مواجهة هذا المد، خاصة الدولة المصرية، لأنكم كما تعلمون أن الجيش الذي تبقى كأقوى جيش في المنطقة، هذا الجيش الذي ينال له، الذي يراد له من أعداء الأمة ومن الطابور الخامس من المنافقين الذين يريدون ضرب هذا الجيش وتفتيت هذا الجيش وتفتيت هذه الأمة، ولن يحدث بإذن الله تبارك وتعالى. وستكون مصر وخلف سائر بلاد العرب والمسلمين إن شاء الله كما حدث قديما في الحروب الصليبية وفي الحروب التترية، أن كانت البلاد في المقدمة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المنتصرين، وأن يجعل الأمة أمة لها وزنها ولها قيمتها، ويجعلكم الأعلون سبحانه وتعالى بإيمانكم وباتحادكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.